بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن يزيد أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير أبو العلاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال بلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديث فكنت أحب أن ألقاه فلقيته فقلت له يا أبا ذر. ابن الشخير يقول كان يحب أن يلقى أبا ذر من أجل هذا الحديث فلقيه. يا أبا ذر بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه. فقال لقد لقيت فاسأل. قال قلت بلغني أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل. قال نعم. فما إخالني أكذب على خليلي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها. قال قلت من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل. وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وهذا يدل أنه استدل أبو ذر ذكر الحديث واستدل عليه بالآية وأن السنة أصولها القرآن. وما لم يكن أصله القرآن وقد ثبت فإنه مقبول، يعني ما لم يظهر لنا من ذلك فهي أصل. ثاني الكتاب والسنة أصلا. ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكراء أي النوم أو النعاس فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوئه وصلاته في شدة التعب والحالة على هذه من شدة السفر. الناس ينامون وهو يقوم يصلي لرغبته الشديدة في عبادة الله. قال قلت من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال الفخور المختال. وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل أن الله لا يحب كل مختال فخور. والبخيل المنان والتاجر البياع الحلاف. قال قلت يا أبا ذر ما المال؟ قال فرق لنا وذود، يعني بالفرق غنما يسيرة. قال قلت لست عن هذا أسأل، إنما أسألك عن صامت المال. قال ما أصبح لا ولا أمسى. قال ما أصبح لا أمسى وما أمسى لا أصبح. قال قلت يا أبا ذر ما لك ولإخوتك قريش؟ قال والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين الله تبارك وتعالى حتى عن دين الله تبارك وتعالى حتى ألقى الله ورسوله ثلاثا يقولها. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود الطيالسي. قال حدثنا الأسود بن شيبان به رواه الطبراني. فقال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الأسود بن شيبان السدوسي به أخرجه البزار في مسنده. فقال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الأسود بن شيبان به أخرجه الحاكم في المستدرك. فقال أخبرني أحمد محمد العنزي قال أخبرنا عثمان سعيد الدارمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أسود بن شيبان السدوسي به. وأخرجه البيهقي في السنة الكبرى من طريق أبي داود الطيالسي قال حدثنا الأسود بن شيبان به. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس قال لقيت أبا ذر فذكر الحديث. أي طريق أخرى للإمام أحمد في المسند. إسماعيل قال حدثنا الجريري ففيه متابعة إلى الأسود، بل الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس. فخالف الجريري الأسود بن شيبان فأسنده إلى مجهول وهو ابن الأحمس. ترجمته في تعجيل المنفعة لم يذكروا راويا عنه إلا بل علاء يزيد بن عبد الله الشخير، فهو مجهول العين. والذي يظهر لي أن رواية الأسود بن شيبان أرجح لكثرة من رواه عنه والله أعلم، ولأنه لم يختلط فلا تضر هذه العلة. يعني هذا اختلط الجريري وذاك ما نعلم أنه اختلط. وذا حديث عظيم، مطرف بن عبد الله بن الشخير لا يزال يتلمس أبا ذر لسماع هذا الحديث منه، وهو من ثلاثيات المتن، ثلاثيات اللفظ. ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وثلاثة يبغضهم، وهو سهل الحفظ مرتب. فأكد أبو ذر هذا ثلاث مرات أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما إخالني أكذب على خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك ثلاث مرات ثلاثا. فلما قال ذلك قال قلت من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال رجل غزا في سبيل الله. فالغازي في سبيل الله محبوب عند الله، والمرابط في سبيل الله محبوب عند الله، والمجاهد في سبيل الله محبوب عند الله. رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا. فقاتل حتى قتل. وسواء كان العدو هو أو كان هذا القتال قتال دفع أو قتال طلب. وقتال الدفع أهم وأكثر أجرا في حالة من الحالات للدفع عن النفس ولصد البغي والعدوان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وفيه أيضا أن الذين يقاتلون في سبيله ينبغى أن يكونوا مرتبين، وهذا من شأن هذا الأمر المهم. قد كانوا يصفون الكفار يقاتلونهم، والكفار يصفونه ويصفون صفا. وهذا نوع من الترتيب، نوع من الترتيب في الحروب. وفي هذه الآونة الحروب تختلف عن ما مضى، يعني عن تلك الحال التي فيها مصافة، إلا أن الشأن أن الترتيب لا بد منه، ولكل زمان لبوسه وما يتعلق به. والآية أيضا من أهدافها توحيد الصف، كما أنهم يصفون حسا للعدو يصفون معنى، والاصطفاف معنويا أهم. ومعنى ذلك كما أنهم يصفون وجه العدو قلوبهم تكون على عقيدة واحدة متساوية في المعتقد الصحيح بعيدة عن الاختلاف. فإذا حصل الاصطفاف الحسي وتخلف الاصطفاف المعنوي، هذا يخلخل الاصطفاف الحسي لا محالة، بل يجعل بينهم الخيانة والمخادعة والمكر والاحتيال، ومحاولة كل واحد يحاول أن يجعل من جاء ماذا المكيدة على الآخر. لكن إذا حصل الاصطفاف الحسي والمعنوي، كونهم يصفون حسيا للأعداء يواجهون الأعداء سواء، ثم معتقدهم أيضا سواء، شأنهم سواء، هذا يدفع بهم إلى الأخوة وإلى الاستماتة في سبيل الله عز وجل، وإلى أنه إذا قتل واحد منهم كأن الآخر عضو منه سقط فيتألم عليه ويبذل نفسه من أجل الانتصار لله عز وجل والانتصار لأخيه المؤمن. وانظروا الآن، إذا رأيت في البلد مثلا اختلافات وفتن، تجد بينهم عدم الاصطفاف لمواجهة الأعداء، هذا يريد يتقرب إلى العدو الفلاني وذاك يتقرب للعدو الفلاني وذاك يتقرب للعدو الفلاني، ما في اصطفاف معنوي. ثم إن الاصطفاف المعنوي هو مادة الاصطفاف الحسي، فلا يقوم اصطفاف حسي إلا على اصطفاف معنوي، وهذا هو أصله ومادته وقوته. فلا تبهر كالكثرة ولا القوة ولا العدد ولا العدد ما لم يكن هناك اصطفاف معنوي، وهو تسوية الصف، أن يكون صفا واحدا على معتقد واحد وسير واحد. وهذا الذي كان من أجله أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوة بين الصحابة من أول يوم حين قدموا، أخى بين المهاجرين والأنصار حتى يكونوا صفا واحدا. وقال شيخ الإسلام: إذا شعر قائد الجيش بخلاف في جيشه ينبغي أن يتأنى عن الغزو حتى يسوي صفه وحتى يعتني بوحدة صفه ثم يقدم على العدو. إذا حصل قدوم على العدو والصف متخلخل، هذا مشرق وهذا مغرب وهذا له مطامع دنيوية وهذا قصده يعني كما ذكر في ذاك الحديث يعني غير إخلاص وما إلى ذلك، ما يحصل ما المقصود. ويوشع بن نون عليه الصلاة والسلام حين غزا وحد الصف ولم يجعل في صفه إلا من كان على المقصود، قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها. فنحى من صفه ثلاثة أصناف، وفي الحقيقة هم صنف واحد. الثلاثة الأصناف: واحد عنده غنم اشتراها وهو ينتظر وهي صارت حاملة ينتظر أولادها، ربما عنده عدم دافع إلى هذا القتال، عنده هناك آمال في دنيا، والذي بنى البيوت عنده آمال أنه يرجع إلى بيته ذلك الضخم ويرفع سقفه ويستريح فيه، والذي تزوج ملك بضع امرأة وهو يرجع يبغى يعرس. ولكن نحى هذه المقاصد إلى إنسان يريد لقاء الله فقط ويريد الجنة ولا يبالي بما حصل له، كما ذكرت تلك القصة، وإن كان من طريق الشعبي أن خالد يعني من طريق سعيد جالد يحبون الموت كما تحبون الحياة. فهذا لما وحد صفه انتصر يوشع نبي الله يوشع عليه الصلاة والسلام، غزا دنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك ففتحها الله عليهم. هذا أصل من الأصول في توحيد الصف وإبعاد أصحاب مطامع الدنيا من الصفوف، صفوف أهل الحق، وإبعاد أهل الأهواء من صفوف أهل الحق، ويبقى الصف واحدا قل أو كثر نصر الله معه، معزز من الله سبحانه وتعالى، وقوته واحدة، وقوته واحدة، سيره واحد. هذا تعليق على هذه الفقرة التي استدل عليها أبو ذر رضي الله عنه بقوله: يقاتلون في سبيله صفا. وهؤلاء محبوبون عند الله، إذا كان قتلهم صف واحد لإرضاء الله عز وجل يحبهم الله. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين داسوا أعناق أهل الباطل، داسوا أعناقهم في السند والهند وسائر بلاد الدنيا، وكسروا كسرى وقصروا قيصر بممالكهم وحشمهم وخدمهم وأسودهم وفيلتهم وغير ذلك من الأبهات والهنجمة والكثرة والأموال وبقبقة الكفار، كلها ما نفعت أمام توحيد الله عز وجل وأمام الإخلاص. كان الخير الكثير. وتأملوا في قضية أفغانستان حين قام جهادهم في أول أمر على توحيد، على صدق، أناس عندهم خلخلة حنفية وكذا، إلا أن مبدأ أمرهم أهل العلم، كل أهل العلم كانوا يثنون على بداية أمرهم، صفهم واحد. وجاءت الروس بجبروتها وكبريائها، وكانت والله أمريكا تهابها، تهاب الروس والله، ولشدة هيبتها من الروس جعلت تنضاف إلى الأفغان، إلى بدو. أمريكا تؤيد بدو، يدفعون عنها مكر أمريكا، مكر يعني ماذا، هيمنة الروس. وقام بإقامة توحيد الله، واحد في جبل، واحد ربما تمر دباباتهم تمر كذا تمر كذا، معهم الجيد فيهم معها معه بازوكة أربيجي إذا تيسر لهم، وإلا معهم بنادق عادية. والله أهانوا الروس وداسوا على رؤوس الروس وهزموها، وكان جيشهم يرجع مثل الأغنام هاربا موليا. وحين دخل الجهاد الأفغاني التحزب، وأحمد شاه مسعود الرفض والتحزب، فسد الجهاد هناك وفسدت المقاصد وأبيع، وصار يباع بالدراهم، ودمر تلك الحالات، دمرت، ما عاد لها معنى، صارت مقاصد دنيوية وذابوه، وصارت العمالة، دخلت العمالة بشدة في أوساطهم ففسد وكأن لم يكن شيئا. فلما كان قصدهم في بداية الأمر لله عز وجل، كان أهل العلم قاطبة يحثون على أنها أو يفتون أن هذا جهاد في سبيل الله. أنا ما أعلم من أهل العلم آنذاك من كان يقول ما هو جهاد، إنما بعضهم كان يقول فرض عين، إنه هذا خطأ، وبعضهم يقول هو فرض كفاية، وهذا هو الصواب. وأولئك الذين كانوا يبالغون فيه ويقولون فرض عين كانوا من أخوان الناس، بعضهم الذين مثل يعني الذين كانوا يشدون في المسألة من أخوان الناس له. هذا نموذج مهم لتوحيد الصف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، الصف الحسي والمعنوي. المسألة ما هي بكثرة، ولا بكثرة عدد ولا عدد، ما هي بكثرة ولا عدد ولا عدد، مسألة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فمن آمن نصره الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومقوم الأشهاد. وهكذا أيضا: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولهذا يا إخوان، هذه الدول العظمى الذي يسمونها العظمى ترتعد والله وتهاب من الصدق، ومن كذلك أيضا التمكن العلمي ومن الخير، ولا تهاب من كثرة يعني طيارات وكثرة إيش، ما طيارات كثيرة من بلاد العالم إلا من خردها، خرد حقها خرد، ما تعطي الضخمة الإحداثيات الجديدة الأشياء المخترعة التي ترى أنها تضرها، ما تبيعها حتى بالأموال، ولكن تبيع منهم ما قد صنعوا له مقاومات، وما كان عبارة عن شيء قديم هو عند المسلمين يعتبر من الجديد الفاخر. هي تخاف من هذه الأمور، أعني أمور العلم والدين وأمور دين الله سبحانه وتعالى، وتسعى جادة في إفساد المسلمين عن هذا الجانب وتمزيقهم وإعدامهم بأيدي خائنة، أيدي فاشلة من داخل المسلمين، أيدي منافقة من داخل المسلمين. الفقرة الثانية في الحديث: ورجل له جار يؤذي فيصبر على أذاه واحتسبه. وهذا أيضا الذي يصبر على الأذى من الجار أو من غيره مأجور، يحبه الله عز وجل على صبره، ويصبر على أذاه ويحتسبه، ما قال يخرج متاعه للشارع. ليس في هذا الحديث ولا في غيره من الأحاديث الصحاح ما يدل على أنه يخرج للشارع ويترك بيته. وذلك الحديث الذي يخرج متاعك حديث منكر، حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة، يستريح برا أو يستراح من فاجر. الإمام أحمد قيل له، تكلموا معه أنهم يريدون يخرجون على الحاكم، الحاكم المأمون، المأمون يقول بخلق القرآن وسامهم سوء العذاب، أرهقهم أتعبهم، جهمي اعتقد عقيدة الجهمية، فأبى عليهم ذلك وقال لا، حتى يستريح بر واستراح من فاجر، ولم يأذن لهم بالخروج. ورجل يكون مع قوم يسيرون حتى يشق عليهم النوم، ينزلون يستريحون، ولرغبته ولحبه للعبادة يقوم يتوضأ يصلي، فإن الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء، هذا عنده داعي عظيم للعبادة ولقيام الليل، جعله هذا الداعي يقوم وإن كان في غاية التعب، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. هذا هو، هذا محبوب عند الله عز وجل، والفخور المختال، إن الله لا يحب كل مختال فخور. البخيل مذموم أيضا، والبخيل المنان، والتاجر البيع، والتاجر البياع الحلاف، هؤلاء مبغوضون عند الله عز وجل لما يرتكبونه من المعاصي. في هذا الحديث من الفوائد خير كثير، ومن أهم ما استفدناه ما يتعلق بقول الله سبحانه: يقاتلون في سبيله صفا. مسايسة الأمور أمر مطلوب شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دأبه، مسايسة الأمور وأخذ الحقائق والسير على وضوح دون انهزام نفسي ولا انهزام معنوي ولا مبالاة بالباطل وأهله، لكن مع لا إفراط ولا تفريط، لا تهور ولا كذلك أيضا رغبة في الشر، ولا أيضا ولا في الجانب الآخر أيضا انهزام نفسي وضعف نفسي والوهن الذي قذفه الله في قلوب المنافقين، لا هذا ولا هذا، كل هذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ويرضى من عبده أن يعتمد عليه ويتوكل عليه ويثق به، وتكون عنده قوة إيمانية، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. إلهنا حفظكم.